بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في هذا المجلس العلمي، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل لنا نصيبا جميعا من قول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وما أطيب أيضا أن تكون مجالس العلم عن سيد الثقلين صلى الله عليه وسلم، عن نبينا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا عليه أتم الصلاة والتسليم. أيها الأحبة الأفاضل، عنوان هذه الكلمة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الفرح والتفاؤل. أولا، لا بد أن نعلم أن الله عز وجل تعبدنا بأمر مهم. ما هو هذا الأمر المهم؟ أن نقتدي وأن نأتسي بنبينا صلى الله عليه وسلم. هذا مذكور في كتاب الله عز وجل، فربنا سبحانه وتعالى يقول لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يا أيها المسلم، يا عبد الله، اقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة، في العبادة، في الخلق، في التعامل، في الكلام، حتى في المشاعر. احرص على الاقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم. في سنن الترمذي: عطس رجل عند ابن عمر رضي الله عنهما، فهذا الرجل قال: الحمد لله والسلام على رسول الله. فقال له ابن عمر: وأنا أقول والسلام على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم؟ أيها الأحبة الكرام، الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أنك لا تفعل العبادة على وفق هواك. يعني بعض الناس قد يحب شيئا، لكن محبتك للشيء لا تصير هذا الأمر عبادة، بل تنظر ما الذي كان يفعله نبينا صلى الله عليه وسلم. فاحرص على أن تقتدي بنبينا عليه الصلاة والسلام. لذلك الموفق من الناس من يسأل: كيف صلى نبينا عليه الصلاة والسلام؟ كيف صام نبينا صلى الله عليه وسلم؟ كيف صلى السنة؟ كيف فعل صلى الله عليه وسلم في الحج؟ كيف كان توجيه النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل الزكاة؟ كيف كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتصدق؟ هذه من علامات توفيق الله عز وجل لعبده إن وفق لاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولنعلم رعاكم الله أن هذا الاتباع أيضا رزق من الله عز وجل. فكم من إنسان ذكي عنده ذهن عبقري لكنه لا يحرص على اتباع السنة، وكم من إنسان ربما كان أميا يحرص على أن يدعو بالدعاء النبوي، يحرص على أن يفعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم بحسب مقدوره، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أيها الأحبة الكرام، لا بد أيضا أن نعلم أن الله عز وجل أرسل نبينا صلى الله عليه وسلم، وقال ربنا عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إخوان الكرام، لو تصورنا هذه الآية وربطناها بحال العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، إن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وقف عند النجاشي يريد يذكر له حال العرب في الجاهلية، قال: أيها الملك، إنا كنا أهل قوم في جاهلية، يأكل القوي منا الضعيف، ونأتي الفواحش، ونأكل الميتة، ونقطع الرحم. هكذا كانت حياة أهل الجاهلية. فلما جاء نبينا صلى الله عليه وسلم جاء بالرحمة، وجاء بالخير، وجاء بالدين الذي فيه السعادة والهداية لمن آمن به وصدق به صلى الله عليه وسلم. كان أهل الجاهلية إذا غضبوا فعلوا الأفاعي، وإذا اشتد عندهم الهم ربما أتوا الأمور العظيمة والأمور القبيحة، لكن جاء نبينا صلى الله عليه وسلم كي يدل الناس حتى عند الغضب ماذا نفعل، حتى عند الهم ماذا نفعل، حتى عند الفرح ماذا نفعل. لأن بعض الناس حتى عند الفرح يوفق لإصابة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والله هنيئا لهذا الإنسان. فقط حتى تعلم كيف يكون الإنسان عند الفرح وعند السعادة، يوسف عليه السلام بعد أن مرت به الكرب العظيمة ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي، يعني بعد هذا التفريج العظيم للكربة ماذا فعل يوسف؟ أثنى على الله عز وجل. أحبتي الكرام، من منا عند الفرح الشديد أول ما يبدأ به الثناء على الله عز وجل؟ هذا الأمر رزق من الله، لا يعطيه الله عز وجل لأي أحد، وإنما يعطيه الله عز وجل لبعض عباده. تجد بعض الناس يكون الكرب والبلاء الذي فيه عظيم جدا، وأحيانا إخواني الكرام يتغير حال الإنسان من الكرب العظيم وربما من مواجهة الموت إلى أقصى درجات السعادة. في الحال الأولى هذا امتحان من الله لك، وفي الحال الثانية هذا أيضا امتحان من الله عز وجل لك. يروى عن بعضهم أنه تاه مع والده وأمه في الصحراء ومعهم أطفالهم الصغار، في يعني أطفال صغار في سيارة، تاه وتعطلت بهم السيارة، فالوالد أدرك وهم أطفال صغار لا يدركون أبعاد هذه الأمور أنهم شارفوا على الموت، فكان كثيرا ما يذكرهم بالاستغفار والشهادة وذكر الله عز وجل. قال بينما نحن في كرب عظيم شديد إذ جاء الفرج من الله عز وجل. فانظر إلى الحال الأولى وانظر إلى الحال الثانية، رآهم رجل وأغاثهم بقدرة الله سبحانه وتعالى. الحال الأولى امتحان من الله عز وجل لك، ماذا تقول فيها؟ هل تذكر الله؟ هل تتوجه إلى الله عز وجل؟ الحال الثانية أيضا امتحان من الله عز وجل لك. أحبتي الكرام، والله هذه المواقف تتطلب تثبيتا من الله عز وجل لعبده، لأن بعض الناس في الكرب العظيم ماذا يفعل؟ ينادي غير الله، يستغيث بغير الله عز وجل. وبعض الناس بعدما يأتيه الفرج ماذا يفعل؟ ما ينسب النعمة إلى الله، يقول أوتيت هذا الأمر بذكائي بشطارتي بعبقريتي حتى قول الحمد لله. بعض الناس لا يفعل مثل هذا الأمر، لذلك لننظر إلى الهدي النبوي في التعامل مع مثل هذه المواقف. ولكن لابد أن تكون عندنا قاعدة مهمة نبدأ بها هذا الحديث. ما هي هذه القاعدة؟ الإسلام لا توجد فيه آية أو حديث فيها الحظ على أن نعيش حياة التعساء الأشقياء. يعني بعض الناس قد يتصور أن الإسلام يطلب منا أن نعيش حياة الأشقياء، والله الذي لا إله غيره هذا غير موجود في كتاب الله ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يتبسم مع الصحابة ويتبسط معهم ويضحك إذا جلس معهم بأبي وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. والله عز وجل يقول لنا في القرآن ولا تهنوا ولا تحزنوا، هكذا يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله من ماذا؟ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وكان يتعوذ بالله من الهم والغم والحزن وضلع الدين وقهر الرجال. لذلك الإسلام يأمرنا ويحثنا أن نعيش الحياة المطمئنة بطاعة الله سبحانه وتعالى، الحياة التي فيها ثقة وطمأنينة وأنس بالله سبحانه وتعالى. هذا الدين العظيم هو الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم من عند الله، فلا يأمرنا إلا بكل خير. لا يمكن والله أن يكون نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أرسل لرحمة الناس ودعوتهم إلى توحيد الله وإلى الإيمان بالله أن يطلب من الناس أن يعيشوا حياة فيها الضنك والتعب والشقاء والهم والغم، ما هكذا يأمرنا الله عز وجل. أليس من أسماء الله أنه الرحيم؟ أليس من أسماء الله أنه الرحمن؟ أليس من أسماء الله أنه الرؤوف؟ أليس من أسماء الله عز وجل أنه الجواد الكريم؟ لذلك أحبتي الكرام، استجلاب الأحزان وتذكر الأحزان خاصة في الأوقات التي يكون الفرح فيها شرعياً، هذا الأمر يخالف منهج النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعض الناس في يوم العيد مصر إلا أن يفسد فرحة العيد، يتذكر فلان الميت ويتذكر علان الميت، كيف تفرحون وعندنا أموات لا يوجد أحد يفرحهم؟ من قال لك هذا رعاك الله؟ هل هكذا كان يفعل نبينا صلى الله عليه وسلم؟ ما هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفعل ويصنع. أيضا يقول الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. من قواعد الفرح والسعادة والأنس بالله عز وجل خاصة عند حدوث وحصول النعمة أن تنسب النعمة إلى الله عز وجل، تتبرأ من حولك وقوتك، يعني تقول: الذي يسر هذا الأمر هو الله، والله ما كان مني حول ولا قوة، وإنما الفضل كله لله الواحد الأحد. والله أحياناً ترى بعض العامة من الناس لم يتعلم بعضهم التعلم العالي ولم يدرس في أرقى الجامعات، إذا سيقت له النعمة أول ما يبادر به ما هو؟ أن يسجد لله شكرا ويسجد النعمة إلى الله ويحمد الله دائما وأبدا. والله هذه من علامات الخير العظيمة ودليل على تعظيم الله سبحانه وتعالى. وتجد أحيانا بعض الناس إذا ساق الله له نعمة المال يقول: ما في أحد منا علي، هذا المال جاءني بكدي وتعبي، وأين الله عز وجل؟ والله لو لم يلطف بك رب العالمين ما جاءتك هذه الأموال، لو لم يرزقك الله نعمة الصحة كيف ستظفر بهذا المال، لو لم يرزقك الله عز وجل نعمة العافية كيف ستظفر بهذا المال؟ نحن في نعم لا يعلم بها إلا ربنا، لذلك دائما وأبدا نلهج بحمد الله ونثني على الله. وكلما ازددت حمدا لله كلما سيقت لك النعم وصبت عليك الخيرات صبا. أرأيت هذه الكلمة الحمد لله؟ أتعلم ماذا يقول عنها نبينا صلى الله عليه وسلم؟ والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. أيها الآباء الكرام، عودوا أولادكم دائما وأبدا على حمد الله والثناء على الله. الولد نجح في المدرسة، قل له: يا بني احمد الله، الله عز وجل يسر هذا الأمر، جاءت الاختبارات ولم تكن مريض، ولم يقع لك شيء، ولم يقع لك مكروه، لذلك كل هذا بتيسير الله وفضل الله عز وجل وحده. حتى لو كنت سببا في تيسر بعض الأمور فجاءك بعض الناس ويقول: الفضل لك، قل له: اتق الله، الفضل لله وحده، وأكثر من شكر الله وحمد الله عز وجل، لئن شكرتم لأزيدنكم، هكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى. حتى أيضا عند الفرح نحن مطالبون بتحقيق العبودية لله، بإظهار الإيمان بالله عز وجل، بإظهار الذل والخضوع لربنا عز وجل. ربما بعض غير المسلمين لأنهم لا يعرفون نعمة التوحيد، لا يعرفون عظمة الله، لا يعرفون قدر الله عز وجل، إذا وقعت لهم النعمة لا يشكرون الله عز وجل، تجد بعضهم يرقص، تجد بعضهم يفعل كذا وكذا. أما المسلم الصادق إذا سيقت له النعم وكان في فرح عظيم يبادر بشكر الله والثناء على الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، تذكر دائما وأبدا أن كل ما يصيب المؤمن هو خير له، إن أصابته ضراء صبر وكان له الأجر العظيم، وإن أصابته سراء شكر فكان له الأجر العظيم. ولكن إذا لم تأتيك الأفراح فلا تسئ الظن بالله عز وجل، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أحبتي الكرام، أحيانا بعض الشدائد تقع على الإنسان فبهذه الشدائد يستخرج من قلب الإنسان مقامات عظيمة في تحقيق العبودية لله عز وجل. يقول بعض السلف: من أفضل العبادات انتظار الفرج. يعني أحيانا بعض الناس يصاب بهموم عظيمة جدا، عنده مشكلة مع أسرته، بعض أولاده مريض، يعاني من فقر، يعاني من عمل، يعاني من وظيفة، يعاني من قطيعة رحم إلى غير ذلك. فبعضهم يقول الناس أسعد مني، والناس أطيب في الحياة مني، والناس يعيشون في فرح أفضل مني. لا تقل هذا الكلام، قل آمنت بالله عز وجل، وقل يا رب ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، اللهم اجعل كل ما قضيته لي خيرا. لا تدري لعل هذا الشر الذي تراه في بطنه خير لا يعلم به إلا ربنا عز وجل. مع التنبيه، لا يشترط في هذا الخير أن يكون معجلا لك في الدنيا، ربما تدخر لك الخيرات العظيمة بسبب صبرك على البلاء. والله لو عشت عمر نوح عليه السلام ربما لم تستطع أن تجمع هذه الحسنات، وبصبرك على هذا البلاء جمعت حسنات بفضل الله كالذي عاش في هذه الدنيا أكثر من مئات السنوات. لذلك دائما وأبدا استبشر خيرا وأكثر من الثناء على الله عز وجل. وقد رأيت إخوان الكرام بعض أهل البلاء ابتلوا بابتلاءات عظيمة بالأمراض الموجعة، والله رأيت بعض هؤلاء وفيهم صلاح وتقوى، ما تسمع منهم إلا حسن الثناء على الله. حتى أني زرت أحدهم وقد توفاه الله عز وجل، فقال لي من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، كأني أسمع هذا الحديث المرة الأولى. فقل سبحان الله، هذا رجل يعاني من مرض خطير وكيف يثني على الله ويذكر الله عز وجل ويحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وأذكر أيضا رجل آخر كان أيضا مبتلى بمرض عظيم وتوفاه الله عز وجل، زرته أكثر من مرة ما سمعت منه إلا الثناء على الله عز وجل. وبعض الناس قد يبتلى بالشوكة فترى الدنيا قد اسودت في وجهه، وهذا والله أمر غير طيب. فالمسلم يقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل ما هي أسباب الطمأنينة والفرح والأنس بالله عز وجل والتفاؤل في هذه الحياة؟ لأن بعض الناس أيضا يعيش حياة كأنه يعذب نفسه بنفسه، إذا جلست معه لا يتكلم إلا في الأمور التي تكدر الخاطر، ويتصور بعض الناس هكذا إذا جلست معه أن بعد ساعتين ستقوم الساعة، أن الدنيا خلاص انتهت، والإنسان باطن الأرض خير من ظاهرها، ويا رب متى يأتيني الموت وأرتاح من هذه الدنيا. هذا حال بعض الناس إخوان الكرام، وعندما ترى حاله تقول سبحان الله العظيم، هذا يقول هذا الكلام؟ ألا يرى في نعم الله عز وجل عليه؟ الصحة الله بارك طيبة، المال موجود عنده، أولاده بخير وعافية، طيب يشتكي من ماذا؟ أتعلمون بعضهم يشتكي من ماذا؟ يشتكي من شيء خفي قد نبتلى به، وهو أن ننظر إلى ما في أيدي الآخرين ولا ننظر إلى ما في نعم الله عز وجل علينا. يعني إذا جلست تنظر إلى النعم الموجودة عند الآخرين، يعني النعم المفقودة عندك، ربما قادك هذا الأمر إلى ازدراء نعمة الله عز وجل عليك. يذكرون في بعض البلدان العربية والإسلامية التي عصفت بها بعض الكوارث العظيمة، يقولون صار أغلب من الناس إذا انجلت الغمة أن يتفقدوا في أسرهم، المحظوظ منهم الذي نجا أفراد أسرته بثيابهم، هذا يقولون هذا ذو حظ عظيم. وأما يقولون تفقد أحوال جيراننا، هذا فقده ولدين وهذه العائلة ذهبت كلها وبقي منهم واحد. انظروا إلى فضل الله ونعم الله عز وجل علي. أحدهم قال لي مرة بأنه يشعر بضيق عظيم، قلت له أخي الكريم أنت مصاب بالسرطان؟ قال لا. طيب زوجتك ومريضة؟ زوجتك؟ قال لا. أولادك فيهم مرض السرطان؟ قال لا. قلت إذا مما تشتكي وتتكلم عن ماذا؟ فعرفت أنها خيالات استقرت في ذهنه جعلت الدنيا مسودة في وجهه. وهذا أيضا يكون بسبب ماذا؟ بعد بعض الناس عن طاعة رب العالمين. لذلك كان السلف ماذا يقولون؟ في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ما هي هذه الجنة؟ جنة العمل الصالح. إذا كنت بعيدا عن طاعة الله وعن الذكر وعن الصلاة وعن العبادة وعن بر الوالدين، كيف ستتلذذ بهذه الدنيا؟ ربما كانت السعادة بالنسبة لك أبعد عن السماء، لأنك لن تنال السعادة. الله يقول لنا في القرآن: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لذلك حقق تقوى الله وطاعة الله سبحانه وتعالى. من قواعد الفرح والأنس بالله عز وجل أن تفرح بالأجور والطاعات إن وفقت لها. إخوانا الكرام، بعض الناس تجلس معهم فترى بعض هؤلاء عندهم من أعمال البر والطاعة فتحتقر نفسك، فإذا فتح الله لك أبواب البر والتقوى افرح بهذا الأمر، فهذا رزق عظيم جدا من الله سيق لك. يعني من أعجب ما مر علي أن شاب صغير في مقتبل العمر يقول لي بأن تكبيرة الإحرام لم تفته منذ سنوات. إخواني الكرام، إذا كنا سنبكي على شيء لنبكي على أنفسنا. من منا الآن يفعل مثل هذا الأمر؟ من منا بارك الله فيكم يمر عليه الشهر ولم تفته تكبيرة الإحرام؟ نسأل أن يلطف بنا ويسر علينا ويتجاوز عنا. إذا وفقت لهذا الأمر، هذا والله أغلى من مليارات الدنيا. إذا وفقك الله عز وجل أنك من المحافظين على صلاة الجماعة في المسجد، الخمس صلوات لا تتركها أبدا في المسجد، اعرف بأن الله خصك بنعمة تستوجب منك هذه النعمة حمدا وثناء وشكرا على الله عز وجل. أحدهم يقول لي بأنه كان بعيدا عن أداء الصلاة السنوات الطويلة، لا يصلي أبدا. قال: فوقع موقف، كان مع زميل له، زميله قال: سأذهب وأصلي المغرب. قال: جاملته وقل سآتي معك وأصلي صلاة المغرب. قال: فلما صليت وسجدت بعد سنوات طويلة من ترك السجود، قال: لم أتمالك نفسي وبكيت بكاء عظيما. أين كنت؟ كنت في غفلة، كنت في بعد عن الله عز وجل. تخيل لو توفاك الله وأنت على هذه الحال، لا تصلي، غير قريب من رب العالمين، بعيد عن الله عز وجل. فلذلك افرح بالأجور إذا سيقت إليك. بعض الناس ماذا يقول؟ طيب صلينا، وش استفدنا من صلاة الجماعة في المسجد؟ اتق الله، اتق الله، استفدت الأجر العظيم، الثواب الكبير من الله، استفدت بإذن الله عمل صالح ربما يكون سببا في نجاتك من عذاب الله عز وجل. وكم من بلاء ربما صرفه الله عنك بسبب الطاعة، وكم من شر ربما حماك الله منه بسبب الطاعة. الله عز وجل ذكر لنا قصة الغلامين اليتيمين في المدينة في سورة الكهف. كان أبوهما صالح، بعض أهل العلم يقول أبوهما الجد السابع، فنفعهما الله عز وجل بصلاح هذا الجد. لذلك افرح بطاعة الله عز وجل. ثم أيضا إذا ابتليت بأي بلاء افرح بفرج عظيم، افرح بأجر عظيم يساق لأهل الصبر. ما هو هذا الصبر؟ قال الله عز وجل: إن الله مع الصابرين. لو قال لك أحد الكبار من علية القوم ومسؤول كبير: يا فلان، بلاءك هذا ومصيبتك لا تخف، موضوعها عندي، أبشر وأمورك طيبة، والله يطير الإنسان من الفرح بمجرد هذا الكلام، فما بالك إذا كنت تقرأ في القرآن وتقرأ قول الله عز وجل: إن الله مع الصابرين. والله يقول: ومن أوفى بعهده من الله. فالله عز وجل يقول: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فاستبشر بهذا الخير العظيم. ربما يتخلى عنك الناس، أخوك ربما يتخلى عنك، يقول: دائما يا فلان مبتلى ومريض وفي كرب وفي بلاء، ويتركك جميع الناس. لكن إذا الناس تركوك، رب العالمين ما يترك عبده، والله عز وجل يتولى المتقين ويكفي عباده الصالحين. أليست هذه من أعظم المبشرات؟ الآن بعض الناس يقول: أنا في كرب عظيم، أحتاج أن واحد يسمعني. طيب من الذي يسمعك؟ الإله العظيم المستوي على العرش سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أشكو همك إلى الله. إخواني الكرام، إذا شكيت همك لصاحبك يوم يومين ثلاثة وبعدين يقول لك: بس يا فلان خلاص ذبحتنا، يعني ما عندك كلام إلا عن مصيبتك، خلاص فكنا من هذا الموضوع، لا تكلمنا عن هذا الموضوع. وأما إذا حققت العبودية لله وكنت من أهل الذل لله عز وجل، رفعك الله عز وجل رفعة عظيمة. لذلك افرح بالأنس بالله عز وجل وبطاعة الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا من قواعد الفرح والتفاؤل، اقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم كيف كان على يقين عظيم بالله عز وجل. كفار قريش آذوه الإيذاء العظيم، ومع هذا ماذا كان يقول نبينا صلى الله عليه وسلم؟ والله ليتمن الله عز وجل هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. شوفوا يقين النبي صلى الله عليه وسلم بالله عز وجل، هذا الأمر نحتاجه عندما تزدحم عليك الأمور وتتكالب عليك الهموم. يقول لك الناس سترجع إلى من؟ بتروح لمنو؟ سأقول لهم سأدعو الله وأبتهل إلى الله، فالله يسمع دعائي ويرى حالي. حتى بعضهم يقول تزاحمت عليه كربات عظيمة، يقول خلاص يعني شارفت على الإياس. يقول سبحان الله العظيم الإله المعبود، من بعد أن فقد الرجاء تيسرت. والله عز وجل إذا أراد أمرا قال كن فهو يكون. وأذكر لكم هذا الموقف، أحدهم اتصل علي وقد وقع في أزمة مالية عظيمة، قال إن لم أفعل كذا سيزج بي في السجن. قلت له يا فلان لا تظن أني سأقول لك عن شيء محرم أنه حلال، هذا لا يجوز، الحرام يظل حرام. طيب يقول لك والحل؟ الحل إلجأ إلى الله واضرع لرب العالمين، وأريد منك أن تكون متحليا بالهدوء والسكينة ويكون عندك شيء من الحكمة. فتش، أعمل ذهنك، استعن بالله، أدعو الله أن يهديك للحل المناسب، وأنا على يقين تام أنك ستتصل علي بعد مدة وتقول فرج الله عني. قال جزاك الله خير وأغلق عني. مرت الأيام والليالي، لا أذكر ربما شهر شهرين هكذا أو أكثر، يتصل علي ويقول فرج الله عز وجل، يقول الكربة لم تذهب بأكملها ولكن الجزء الأصعب منها يسره الله دون الحاجة إلى فعل محظور أو محرم. فلذلك ربنا هو الإله المعبود، ألسنا نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أليس الله على كل شيء قدير؟ بلى والله الذي لا إله غيره. لذلك هذا الأمر ماذا يثمر في قلبك؟ أن يكون عندك سكينة، أن يكون عندك طمأنينة. بعض الناس في المصائب يولول ويفعل أشياء ويرتبك، وربما فعل بعض الحماقات التي توبق عليه الدين والدنيا. أليس بعضهم يقتل نفسه؟ أليس بعضهم يفعل المحرمات ويفعل العظائم والمنكرات؟ كن من أهل السكينة، قم وتوضأ وصلي لله عز وجل وادعو الله بيقين وإخلاص، وفتش في أمرك وقل يا هادي اهدني، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني نفسي طرفة عين، لعل الله عز وجل أن يهديك لشيء ما يخطر في بالك. فاستعن بالله ولا تعجز. أيضا تأمل في حال عباد الله عز وجل الذين حققوا تقوى الله عز وجل. يقول الله عز وجل فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. بعض الناس إذا ابتلي بأي ابتلاء ما عنده تفاؤل، ما عنده حسن ظن بالله، يبتلى فينغمس في المعاصي. تقول له يا فلان ليش؟ يقول أريد أنسى هذا الهم. طيب هل ستنساه بمعصية رب العالمين؟ كالمستجير من الرمضاء بالنار، كالذي يكون في حر عظيم بدل أن يذهب إلى الظل يغتسل بالماء شديد الحرارة فلا ينتفع بهذا الأمر بل يزداد حاله سوءا. إياك رعاك الله أنك إذا ابتليت بأي ابتلاء أن تعرض عن طاعة الله وأن تعرض عن الله عز وجل، بل كن على يقين وحسن ظن بالله وتفاؤل. الذي يسر عليك السنوات الماضية ويسر عليك المواقف الصعبة طيلة عمرك سيسر عليك هذا الأمر بإذنه سبحانه وتعالى، لكن استعن بالله ولا تعجز، وكن صادقا في التوكل على الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا أحبتي الكرام، إذا أردت أن تشعر بسعادة وفرح، عامل الناس بالخلق الحسن، فالجزاء من جنس العمل، والله عز وجل يكرم عبده. من فرج على مسلم كربة فرج الله عنه كربة ليس من كرب الدنيا، لا، شوف الجزاء، كرب الدنيا هذه موضوعها يسير، فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن لطيف ما مر علي أن بعضهم كان سببا في تفريج كربة على فلان، ففلان الفلاني هذا كان يقول يا جماعة ترى فلان ما قصر معي، فكان يقول فلان الفلاني يا جماعة أنا لن أتكلم عن هذه الأمور ولا أحب أن أتكلم عن هذه الأشياء، هو الذي يتكلم أنا ما أذكر التفاصيل، وأسأل الله أن يتقبل. شوف الإنسان إذا أخلص النية لله سبحانه وتعالى، كن سببا في إسعاد غيرك، في تفريج الكرب على الآخرين. لماذا تفعل هذا الأمر؟ لوجه الله عز وجل، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يعني إخوان الكرام، الإنسان يتعامل مع الناس بالخلق الحسن ليس لأجل أن يحصل على شهادة التقدير، هذا أمر دنيوي، ورقة تضيع منك وتفقدها ولا قيمة لها أحيانا، لكن كي ترفع عند الله عز وجل. الثلاثة الذين آواهم المبيت في غار وقام كل واحد منهم يدعو الله عز وجل، قالوا اللهم إن كنت تعلم أني قد فعلت هذا الأمر ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. يذكر عن زين العابدين علي بن الحسين، وكان صاحب عبادة وطاعة، أنه كان كثير الصدقة، فكان يذهب في الليل عند بيوت فقراء أهل المدينة فيضع الطعام والزاد ويولي مسرعا كي لا يعرف، والناس تخرج لصلاة الفجر يجدون الطعام موضوع عند باب المنزل، فيقول من الذي وضع هذا الطعام؟ لما مات علي بن الحسين عرفوا أن هذا الرجل الذي كان يفعل هذه الأمور. لماذا أقول هذا الأمر؟ لأن عندنا نوعيات من الناس أساءت وربما ضيعت على نفسها الأجر. النوع الأول يقول طيب أنا سويت معروف في الآخرين، ما الذي استفدت من هذا الأمر؟ سبحان الله العظيم، بعض الناس الفائدة عنده الشيء الدنيوي، وكأننا خلقنا كي نخلد في هذه الدنيا، وكأنه لا يريد أن يعمل لآخرته. حتى بعض الناس تقول له يا فلان تأجر من وراء فلان واجبر بخاطرة لعل الله يأجر يكتب لك الأجر العظيم، فيرد بعضهم بأقبح رد أجر من وراء فلان لا أريد، وكأنه نسي أن يوم القيامة يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغريه. وكم من أشخاص والله من أهل الخير والتقوى يعملون الأعمال الصالحة ويكونون سبب في تفريج كرب الآخرين، ومن المتسبب؟ فاعل خير، لا أسمح بذكر اسمي، لا أقبل أن تذكروا اسمي، هنيئا لهم الأجر بإذن الله عز وجل. وعندنا أيضا نوعية من أهل الابتلاء، ابتلوا بابتلاء عظيم في أنفسهم، نسأل الله العفو والعافية، لا يفعل خيرا إلا وقد صور نفسه، انظروني، انظروا إلي، أنا أفعل كذا وأقوم بكذا وأشارك في الأعمال الخيرية. يا فلان اتق الله، افعل هذا الأمر لوجه الله وأخلص النية لوجه الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى حرص النبي عليه الصلاة والسلام على إدخال السرور على قلب الصحابة، يعني يقول جرير بن عبد الله البجلي ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا وتبسم في وجهي. طيب لماذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر؟ وإنك لعلى خلق عظيم، ما من شيء أثقل في ميزان العبد من حسن الخلق. يقول صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة. بعض الناس يظن أن من تمام الهيبة أن تقابل الناس بوجه عابس، هذا يقول حتى الناس تعرف أني شري وإن المزاح معي خط أحمر. طيب من قال لك أن هذا صواب؟ هذا من سوء الخلق، هذا بارك الله فيكم يخاف، نخاف عليك من قول النبي عليه الصلاة والسلام إن شر الناس منزلة عند الله من تركه الناس اتقاء فحشه. أعرف رجل كبير في العمر توفي رحمة الله تعالى عليه، كان عنده شيء يعني من القلق والوسوسة، فكان يشعر أنه يعني ضغط مرتفع وغيره. فابنته تريد أن تطيب خاطرة، طيب يعني المجرد وسوسة، قالوا ما نذهب به إلى المستشفى. دخلوا صيدلية، فقالت للصيدلية: يا صيدلي افحص ضغط الرجل مرتفع ولا لا. هذا الصيدلي لما رأى هذا الرجل الكبير في العمر قبل رأسه وقاس له الضغط، قال: الضغط طيب. قال: جزاك الله خير. هذا الصيدلي ربما فعل هذا الأمر يعني بشكل عابر. هذا الرجل رجع إلى منزله ولا يزال يتحدث عن هذا المعروف الذي فعله له هذا الصيدلي، لا يعرف اسمه ولا من بلده ولا أي شيء. يقول: أنا رجل كبير في العمر يأتيني هذا ويقبل رأسي، جزاه الله خير الجزاء. انظر إلى الفرح الذي أدخل على قلب هذا الرجل. وهذا الأمر والله تحتاج أن نذكر به أنفسنا. صار بعض الناس ما يتعامل مع الناس هذه الأيام إلا بالفظاظة، بالغلظة، بالقسوة. حتى في يعني ترى أحيانا بعضهم في الشوارع ماذا يفعل بعضهم مع الآخرين؟ يؤذي الناس بسيارته، يؤذيهم بأشياء أخرى. اتق الله عز وجل وكن سبب في إسعاد الناس. طيب لم تستطع على ذلك، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: تكف شرك عن الناس فإن هذا صدقة منك على نفسك. يعني ما تستطيع تنفع الناس، طيب انفعهم من طريق آخر. ما هو هذا الطريق؟ كف شرك عن الناس، لا تؤذي الآخرين. ما تستطيع تفرحهم، طيب لا تكن سببا في إيذائهم، ولك الأجر عند الله سبحانه وتعالى. يذكر عن أبي جعفر المنصور هذا الخليفة العباسي القوي ماذا كان يقول؟ قال: إذا أحببت المحمدة من الناس بلا مؤونة، يعني تريد أن الناس تثني عليك بدون ما تبذل لهم المال، فلقهم ببشر حسن، بابتسامة، بكلام طيب. هذا الأمر من أسباب التآلف ومن أسباب المودة. أيضا بارك الله فيكم، كانوا يقولون: أول مروءة الرجل طلاقة الوجه، وثانيها التودد للناس، وثالثها قضاء حوائج الناس. فلذلك احرص على هذا الأمر. ثم أيضا بارك الله فيكم، اعلم أن الجزاء من جنس العمل. إذا أراد الإنسان أن يعيش بقلب مطمئن عليه أن يحرص على إسعاد الآخرين. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه كربه، أو تطرد عنه جوعا، أو تقضي عنه دينا. وهذا الأمر من التراحم، وإذا رحمت الناس رحمك الله عز وجل. لكن إخوان الكرام انتبهوا إلى نقطة. بعض الناس يقول: حاولت إني أسعد الناس وما وجدت في قلبي السعادة. تقول له: لما؟ قال: عندي، يقول بعضهم مثلا: عندي عم قضيت عنه الدين، بدل أن يقول لي جزاك الله خيرا تكلم علي. هذا موجود ولا غير موجود؟ موجود. تحسن لبعض الناس يسبك، موجود هذا الأمر. بعض الناس مبتلى بهذا الطبع والعياذ بالله. طيب هل معنى هذا أنك لا بد إذا فعلت الخير أن تجني من الناس كلاما طيبا؟ النبي عليه الصلاة والسلام ألم يحسن إلى الناس؟ ما كانوا يسمونه الصادق الأمين؟ ما كانوا يطلبون من النبي عليه الصلاة والسلام أن يفصل بينهم في بعض الأمور؟ ألم يكونوا يرون أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يكذب ولا يغدر ولا يخون بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم؟ طيب ماذا قالوا عنه؟ ساحر كذاب، شاعر، كاهن، أساطير الأولين. فما التفت إليهم نبينا صلى الله عليه وسلم؟ إن أجري إلا على الله. لم يرد منهم أي شيء. ولو افترضنا أنك أحسنت إلى قريب فسبك وشتمك، كم أجر صار لك الآن؟ أجري أجر الإحسان وأجر الصبر على الأذى. وهذا الامتحان العظيم، أن تحسن لواحد مؤذي. إخواني الكرام، إذا أحسنت لواحد يعرف قدر الناس ويعرف احترام الناس، هذا سهل ولا صعب؟ والله سهل. تكرم رجل فيدعو لك إلى أن يموت ولا ينسى لك هذا الجميل، هذا الأمر سهل إن شاء الله. لكن تحسن إلى قريب مبتلى بشراسة الطبع، والله هذا صعب. لذلك جاء في حديث: أفضل الصدقة صدقتك على ذي الرحم الكاشح. ذي رحم قريب منك، عم أو خال أو أخ. كاشح مؤذي، وهذا موجود. بعض الناس يقول عندي أخ يؤذيني أشد الإيذاء، لكن مع هذا إكراما لوالدي، مع يعني اتقاء لله عز وجل في الرحم، سأصله وأحسن إليه ولو قال عني ما قال. هذا من أعظم أبواب الأجر. وهنا ستجد بإذن الله عز وجل إن شاء الله أن الله ادخر لك أجور وحسنات لا يعلم بها إلا ربنا سبحانه وتعالى. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، من قواعد التفاؤل والأمل وحس الظن بالله عز وجل، مغاليق الأمور تفتح بإذن الله عز وجل بالدعاء. إذا رأيت الإنسان قد ابتلي ثم رأيته يكثر من الدعاء، يعني أحبتي الكرام، أعرف رجل أراه أحيانا في مسجد من المساجد، يعني عندما ترى حاله في دعاء الله عز وجل تقول وفق بإذن الله هذا إلى خير عظيم. يعني بين الأذان والإقامة الدعاء لا يرد، ربما إذا صلى السنة يجلس يدعو الله عز وجل بابتهال ولا يعني يترك الدعاء، وكثيرا ما أراه يواظب على هذه العبادة. هنيئا له. يقول بعضهم لو لم ترد نيل ما أدعو وأطلبه من جود كفيك ما عودتني الطلبة. إذا وفقك الله للدعاء وفقت للإجابة بإذن الله عز وجل. وربما دعوت الله عز وجل بأن يعطيك شيئا فيوفقك الله عز وجل ويعطيك أشياء أعظم من الشيء الذي طلبته في دعائك. لذلك من أعظم أسباب التفاؤل وحسن الظن بالله أن تقبل على الله عز وجل. والله لو كان الهم الذي عليك يساوي وزن الدنيا اترك هذا الهم واستعن بالله عز وجل وأقبل على دعاء الله. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر، الصحابة عددهم 310 رجل، وكفار قريش ولم يستعدوا للحرب، ما استعدوا للقتال، كفار قريش خرجوا للحرب وعددهم 1000. ومعلوم إخوان الكرام أن الذي يخرج للحرب يعني عنده عزيمة أكثر من غيره. فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ قام يدعو الله عز وجل حتى سقط الرداء من على كتفه، حتى قال له أبو بكر الصديق يا رسول الله كفاك مناشدتك لربك فإن الله منجز لك ما وعدك. فلذلك أقبل على دعاء الله، وإذا تزاحمت عليك الهموم بالدعاء وبعد الدعاء انظر إلى قلبك كيف سيكون، والله ستجد بإذن الله فرجا ولطفا وتيسيرا عظيما من الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا لا تندم على أوقات صرفتها في مناجاة الله ودعاء الله عز وجل. كان بعض علماء المالكية يقول عجبت ممن له حاجة إلى الله فينام عنها وقت السحر. قال لي أحد الآباء بنفسه عنده ابن، كان هذا الأب يطلب منه شيء، والابن يقول لأبيه لا أريد، ما لي رغبة، أنا هذا الشيء لا أريده. فقال لأبوه قمت في وقت السحر ودعوت الله عز وجل أن يشرح صدر هذا الولد لهذا الأمر. قال جاءني في اليوم التالي وقال يا أبتي أنا موافق على الموضوع الفلاني بدون ما أكلمه. فلذلك هذا الأمر أمر عظيم. وطبعا بالمناسبة لو أولادك ضايقوك إياك أن تدعو عليهم. يعني أنا ما أدري بعض الآباء ليش معود نفسه على الدعاء على أولاده. بعضهم إذا صار عليه بلاء ماذا يفعل؟ يدعو على نفسه، يدعو على ماله، يدعو على أولاده. هذا والله يعني ضعف الإيمان وأيضا ضعف في التفكير. طيب أنت ما تريد هداية ولدك؟ ما تريد استقامته؟ ما تريد صلاحه؟ طيب لو مات ابنك أنت إيش مستفيد؟ ادعو الله أن يهديه. يعني إذا كان الكافر يسلم طيب ولدك الله قادر على هدايته فادعو الله له بالهداية والصلاح والتقوى. أما أن تعود نفسك على الدعاء لولدك، الدعاء على ولدك، هذا بلاء مبين والعياذ بالله. ثم أيضا أخي الكريم إذا ساق الله لك نعمة إياك أن تكون من أهل الطغيان. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. في قصة الأقرع والأعمى والأبرص، الأقرع ماذا قال؟ هذا مالي ورثته كابر عن كابر، هذه الأموال، مع أن الله عز وجل هو الذي رزقه هذه الأموال، قال لا، هذه أموال آبائي وأجدادي، ما في أحد له فضل علي في هذه الأموال. فأخذت منه هذه النعمة. والآخر أيضا قال نفس الكلام، وأما الثالث قال خذ ما شئت ودع ما شئت، هذا رزق من الله، الله أعطاني هذا الأمر. والعجب العجاب أنك تجد بعض الناس ربما مرت عليه الكربات العظيمة، فإذا فرج الله عنه الكربة بدل أن يبتهل إلى الله ويلجأ إلى الله يزداد إثما وطغيانا والعياذ بالله. فربما تقول والله كان هذا البلاء رحمة بالإنسان هذا، لأنه لما كان مبتلى كان مقبل على الله، ولما رزق هذا الخير أقبل على معصية الله. يعني أحد الآباء والله عز وجل وسع عليه توسعة عظيمة في أمور الدنيا، وعنده طاعة وعبادة وإقبال على الله، زوج الذي أذكر اثنين من أولاده، واستغربت يعني أن رجل في وضع هذا الإنسان ودعا أمة من الناس وعلية علية القوم، فاستغربت أن الفرح لا يوجد فيه أي منكر، يعني ما في شيء غلط، يعني كما يقول بعض الناس فرح إسلامي كما يقول بعض الناس. فالتقيت به بعد مدة قلت له بفلان والله البدر منك شيء طيب. قال تريدني أبدأ حياة أولادي بمعصية الله؟ تريدني أفعل هذا الأمر؟ كيف؟ هذه حياتهم بداية جديدة نعصي الله فيها. فلذلك احرص على إرضاء الله عز وجل، ولا تكن من أهل الطغيان بالنعمة. أحيانا بعض الناس إذا أكرم بالنعمة يطغى يستكبر، إذا رأى فقير قال ما عليكم هيلا كذابين مش فقراء. يا أخي اتق الله، اتق الله عز وجل. إذا كان عنده طعام زائد ما يعطي فقير، يرميه، يقول لا تعطوهم شيء، ارموا هذا الطعام. وبعضهم يصل إلى مرحلة العبث بالنعمة، حتى قيل لبعضهم يعني أخذ شيء من الطعام ورماه في الهواء ثم ضربه بقدمه، فقيل له ألا تخاف من الفقر؟ قال وين يجينا الفقر؟ وهذه الأنهار والأمطار والخيرات العظيمة التي نعيش فيها. فابتلوا بالابتلاءات العظيمة، هكذا يكون الإنسان. بل والله إخوان الكرام من لطائف بعضهم قال لي أحدهم وعنده تجارة، قال من كل مشروع ومشاريع كثيرة اللهم بارك الله يزيد من فضله أخرج مبلغا من المال أجعله لله عز وجل. هذا الأمر شكر لله عز وجل والثناء على الله أن الله رزقني هذا الأمر، هنيئا له. ورجل من الموسرين يعني عنده مثل شيء يعني مواظب عليه أنه لا ينتهي من بناء مسجد إلا ويشرع في الآخر. يعني مثلا بنى مسجد أول استغرق هذا المسجد سنة، طيب بعد سنة انتهينا من بناء المسجد يشرع في المسجد الثاني، وهكذا مستمر على هذا الخير. والله هذا خير عظيم. فلذلك إيانا، والكلام لنفسي إخواني الكرام، الكلام لنفسي، إذا الله عز وجل ساق لك نعمة، أعطاك مال لا تطغى بالنعمة، أعطاك سيارة طيبة لا تطغى بالنعمة، أعطاك عافية لا تطغى بالنعمة، أعطاك ذكاء لا تطغى بالنعمة. أحد الأطباء أعطاه الله عز وجل علم عظيم بالطب ودراية بهذه الأشياء، فيجعل جزء من وقته في التعامل مع عيادات تشرف عليها جمعيات خيرية، ويبذل من ماله كأنه يقول هذا من زكاة الرزق الذي أعطاني الله عز وجل إياه، أفعله لوجه الله سبحانه وتعالى. ورب خير تقدمه للناس فيدعو الناس لك فيجيب الله دعاءك. إخواني هذا موقف أنا أذكره، ولما حدثني به صاحبي بكى لما كلمني عن هذا الموقف. قال لي زميل الله عز وجل أكرمه بنعمة المال وهو كثير الصدقة، وعنده عائلة فيها أيتام يتصدق وأرملة يعني، ويتصدق عليهم صدقة عظيمة. قال شعر بتعب وشيء من يعني الاعتلال في الصحة، فراجع بعض الأطباء وأجروا له فحوصات، قالوا يا فلان في ورم موجود في الرأس، إنا لله وإنا إليه راجعون. فصاحبي يقول، وهذا الرجل يعني بذل الأسباب في التداوي، قال عن طريق زوجته كلمنا المرأة الأرملة هذه صاحبة الأيتام والتي عندها الأيتام، قلنا يا فلانة الرجل الذي كان ينفق عليكم قد ابتلي بالابتلاء العظيم، فادعو الله عز وجل لهذا الرجل. فقالت يا رب لا تحرمنا من هذه اليد التي كانت تتصدق عليها. قال لي الورم موجود يعني ما زال يعني، لكن من لطف الله به أن الأمر إلى الآن طيب. يقول من سنوات والرجل على قيد الحياة ويذهب ويرجع وأموره مستقرة، هذه نعمة ترى. الأخوان الكرام أحيانا ربما ما يزول البلاء، لكن الله عز وجل ييسر لك أن هذا البلاء يكون شيء اعتيادي ما يكدر خاطرك، هذه نعمة أيضا من الله تساق لك. ثم أيضا أحبتي الكرام لابد أن ننتبه لنقطة، من أعظم أسباب إذهاب الفرح والسعادة معصية رب العالمين. بعض الناس يتساءل ليش ما أشعر بالسعادة، المال موجود، الخير موجود، الصحة موجودة، كل شيء موجود. الذنوب والمعاصي من أعظم أسباب الشقاء، بعضهم ما ينتبه لبعض المعاصي، مثلا يأكل الربا، طيب كيف الله بيبارك في عمرك وحياتك وصحتك؟ بعض الناس يوميا يوميا غيبة في فلان وعلان وسخرية بعباد الله، ابن فلان صنع وبنت فلان صنعت، طيب كيف الله يبارك فيك ويبارك في حياتك وعمرك؟ بعض الناس والعياذ بالله يسخر من الدين والشرع والسنة، كيف يتوفق هذا الإنسان؟ كيف يتوفق والعياذ بالله؟ بعض الناس يتكلم على خيرة علماء الأمة، كيف يتوفق هذا الإنسان؟ فلذلك على الإنسان أن ينتبه أن للذنوب والمعاصي شؤم. ثم أيضا أحبتي الكرام أختم بأمر من أعظم قواعد السعادة أن تحول الفرح، وسبب عظيم جدا لتفريج الكروبات أن تحرص على بر الوالدين. نعم إخوان الكرام، وهذا الكلام أنا أذكر به الشباب الأجيال الصغيرة خصوصا، احرصوا على بر آبائكم وأمهاتكم، حتى لو كان أبوك قاسيا، حتى لو كانت الأم قاسية، حتى لو كان الأب قد طلق الأم، حتى لو كان الأب قد طلق الأم والأب تزوج والأم تزوجت، احرص على بر إخوان الكرام. البر، بر الوالدين ليس رد مكافأة، لأن والدي ما قصر أنا لن أقصر، لا لا لا، هذا من بر الوالدين، لكن البر الأعظم أن يكون الوالد مقصر وسيء الطبع وفظ في الأخلاق وشرس في التعامل، وأنت لا تزداد إلا طيبة في التعامل معه. رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، هذا الامتحان العظيم. أحد زملائي كان عنده والد يعني فيه شيء من الشدة، يقول لي إذا كان الوالد مطيع لك كبير في العمر، تقول له نمشي نذهب إلى المستشفى وكذا ويطيعك هذا سهل، قال لكن إذا كان عندك والد تقول له نذهب إلى المستشفى يقول لك روح لن آتي معك، أنت توديني المستشفى، أنت كذا، ويتكلم عليك وربما آذاك، هذا الأمر عسير. لكن احرص على إسعادهما، رب دعوة تدعو لك الوالد فيها فتكون سبب لنزول التوافيق العظيمة من الله لك، فاحرصوا على بر الوالدين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا الحياة الطيبة والحياة السعيدة. اللهم فرج هم المهمومين، وفرج الكرب عن المكروبين، وشافي مرضى المسلمين، وتولنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا رب العالمين. اللهم اجعل مجلسنا هذا في ميزان حسناتنا، وانفعنا به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، واجمعنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم وآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وعلمائنا وحكامنا على سرر متقابلين في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، ووفق ولاة أمرنا لكل خير يا رب العالمين. جزاكم الله خير الجزاء وبارك الله فيكم، والشكر موصول لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي لتنظيمها مثل هذه المحاضرات وهذه الندوات، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.